بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا لكم أو معكم على السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه الرسالة العظيمة النفع جليلة القدر التي سطرها الإمام أحمد رحمه الله وكتبها في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأبرار، ووقف اللقاء معكم حول مسائل مهمة يتتكلم أو نتحدث فيها عن بعض ما ذكره الإمام أحمد من عذاب القبر ونعيمه. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق من الأصول العظيمة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. أن أهل السنة لديهم قاعدة أن كل ما جاء من أمور الغيب التي أخبر الله جل وعلا عنها أو أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق يجب الإيمان بها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأحاديث الكثيرة ببيان عذاب القبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. العذاب أحبتي هو الإيجاع والنكال والتعذيب، والعذاب تارة يكون جسديا حسيا وتارة يكون معنويا نفسيا، وكلا الأمرين أحبتي الكرام هو داخل في معنى العذاب، لأن الروح تتأذى كما يتأذى ماذا؟ الجسد. وقوله الإيمان بعذاب القبر، القبر في اللغة هو مقر الميت، وقيل مصدر قبرت الشيء أقبره أي جعلت له مكانا يقتبر فيه. والقبر أحبتي هي الحفرة التي يودع فيها الميت بعد انقضاء أجله من هذه الحياة الدنيا. والقبر لا شك على أنه يعني مآل الإنسان ونهايته، والبرزخ هي المرحلة التي تكون بين هذه الحياة الدنيا وبين الانتقال إلى الدار ماذا؟ الآخرة. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، جاءت النصوص بالكتاب والسنة وجاءت كذلك الآيات والأحاديث بإثبات عذاب القبر، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، حتى أن العلماء ذكروا على أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هو من أسس الإيمان باليوم الآخر. قال الله جل وعلا، وهذه ذكر لبعض الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة بإثبات عذاب القبر ونعيمه، قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والشاهد من ذلك قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن ذلك العذاب الذي هو دون العذاب الذي يوم القيامة وهو العرض على النار غدوا وعشيا، أن ذلك في البرزخ كما ذكر ابن القيم وغيره. ومن الأدلة كذلك قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. جاء ابن عباس أن ذلك في ماذا؟ في القبر. وقال الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه من الآيات المحتملة في عذاب ماذا؟ القبر. وجاء ذلك قوله أيضا قول الله جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. جاء عن قتادة والربيع بن أنس أنهما إحداهما في الدنيا والأخرى في ماذا؟ عذاب القبر. أما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر ونعيمه فهي أكثر من أن تحصر. من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح ماذا؟ الدجال. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستفر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وجاء كذلك في حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إلا وهو يتعوذ بالله من عذاب القبر. من أبرز الأحاديث كذلك حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مبعثك حتى يبعثك الله يوم القيامة. لذلك الإمام أحمد قال: إن عذاب القبر حق ولا ينكره إلا ضال أو مضل. وذكر ابن قطان إجماع أهل الإسلام على عذاب القبر ونعيمه، وأن منكرا ونكيرا ملكي ماذا؟ القبر. يقول الإمام أحمد هنا: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها عن الإسلام والإيمان، ومن ربه وما دينه ومن نبيه. هذه المسألة أحبة الكرام وهي مسألة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي قضية فتنة القبر وسؤال منكر ونكير. هذه الفتنة أحبتي هي من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها والتصديق بها كذلك. فإن عذاب القبر، أو العلماء عندما يتكلمون عن عذاب القبر ونعيمه يتكلمون عن مسألتين أساسيتين. أول المسألة الأولى يتحدثون عن الآيات والنصوص التي جاءت في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ويفردونها بمباحث مستقلة تدل على إثبات النعيم أو العذاب. ثانيا يتحدثون عن أمر أخص، وهي الفتنة التي تقع لكل أحد في أثناء دخوله القبر، وهي سؤال منكر ونكير، وهي من الأمور التي تدل على ما لا، من الأمور التي جاءت في النصوص ويجب الإيمان بها. دل على هذه الفتنة وأن الناس يفتنون في قبورهم النصوص من الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد، وهنا حديث أنس جاء فيه تفصيل دقيق أحبتي الكرام لنوع الفتنة ونوع الابتلاء الذي يقع في أثناء ما في أثناء القبر، وماهية سؤال منكر ونكير. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال فيأتيه ملكان فيبعدان. هنا تصريح ما ذكره الإمام أحمد، قال وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ودينه ونبيه، ويأتيه منكر ونكير. قال عليه الصلاة والسلام، قال فيأتيه ملكان فيقعدان. هذين الملكين جاء التصريح بهما في أحاديث أخرى بتسميتهما بأنهما منكر ونكير. فمن أهل العلم من يرى أنهما ملكين، أحدهما منكر والآخر نكير، ومن أهل العلم من يرى أنهما وصف لملك واحد فهو منكر وهو نكير، أي أن هيئتهما أو هيئة هذا الملك ينكره الإنسان. فيقعدانه فيقولان له ما تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله جل وعلا فيراهما جميعا. طبعا من أراد منكم تفصيل ما جاء في حديث منكر ونكير وما يتعلق بهما يرجع الحديث البراء بن عازب أو حديث الترمذي الذي فيه أنه يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. حديث الإمام الترمذي فيه التصريح أحبة الكرام بكونهم ملكين، والتصريح كذلك بكونهم ماذا؟ بكونهم بصفتهم وهم أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر ماذا؟ نكير. وفيه بيان تفصيل كذلك للأسئلة التي يسأل عنها العبد. ولذلك نقل العلماء إجماع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق، وعلى أن منكر ونكير كلاهما حق، وأن الفتنة واقعة في القبور، وأن الناس يفتنون في دينهم، وهذه الفتنة تكون في قضايا التوحيد والعقيدة والإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. هنا الإمام أحمد ماذا قال؟ قال وتسأل عن الإيمان، فتنة القبر. وقال الإمام أحمد هنا وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. معنى الفتنة في اللغة هو الاختبار والامتحان، وأصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. والمراد بالفتنة هنا شرعا هم سؤال الملكين عن الرب والدين والنبي في القبر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم. وجاء بالحديث حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا السؤال أحبتي الكرام الإمام أحمد قال هنا وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هل معنى ذلك أن هذا السؤال والاختبار والامتحان خاص بهذه الأمة، أم أنه عام بسائر الأمم وسائر يعني الجماعات ونحو ذلك؟ يقال في ذلك ما قاله أهل العلم، وهو ما حكاه غير ما واحد من أهل العلم، أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال. فمنهم من قال أن هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنكم تفتنون في قبوركم، أي هذه الأمة. ومن أهل العلم من قال أنها عامة، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال ويضل الله الظالمين، وهنا يشمل هذه الأمة ويشمل كذلك ماذا غيرها. وخاصة أن الأحاديث جاءت قال وأما الكافر والمنافق فيقول ربي لها ها لا أدري. الشاهد أحبة الكرام أن الصحيح من أقوال هذه العلماء أن هذا السؤال عام للمسلم والكافر والمنافق، وأن جميع هذه الأسئلة توجه إليهم ماذا جميعا. وأما خصوصية هذا الابتلاء لا يدل في الأحاديث أصلا ما يدل على أن الأمم السابقة لا تفتن في قبورها، وخاصة أن العذاب والنعيم لا يختص بهذه الأمة دون ماذا؟ دون غيرها، بل إنه عام بالأمة وغيرها، فكل أمة ستبتلى بالتوحيد، وكل أمة بعث لها نبي، وكل أمة كان لها دين، فمن مانع أن يكون لديها ابتلاء واختبار في القبر كما لهذه الأمة. من أهل العلم وهم الحافظ الإمام العلامة ابن القيم من جنح إلى التوقف، أو من أهل العلم من جنح إلى التوقف وقال إن فيه السلامة، ليس في ذلك دليل يدل على أن غير هذه الأمة تفتن، وليس فيه ما ينفي، فتوقف في ذلك توقفا ماذا؟ عظيما. هنا ثمة مسائل في قضية الفتنة ذكرها العلماء. أولا، هل يفتن الصغار وغير المميزين؟ ذكر الحافظ في ذلك عدة مسائل، وجزم القرطبي بأنهم يسألون، ومنهم من قال أنهم لا يسألون. وشيخ الإسلام تيمية قال أن الأحاديث في ذلك عامة للمكلفين إلا النبيين، وأما غيرهم كالصبيان والمجانين قيل أنهم لا يفتنون، لأن المحنة إنما تكون لمن عليه التكليف. وعلى هذا الصبي والمجنون ونحوهم قالوا هؤلاء ليسوا بمكلفين، فلماذا يقع عليهم الابتلاء ولماذا يقع عليهم الامتحان؟ وقال بعض أهل العلم أنهم يلقنون ويفتنون أيضا، وقيل أنهم يكلفون يعني يبتلون أو يلقنون في ذلك الوقت بحسب ما عليه إسلامهم وإيمانهم في المؤدى أو في النهاية، يعني إن كانوا هم مكلفين أو ترجع لهم عقولهم ويحصل لهم التكليف في ذلك الوقت ويقع عليهم ماذا؟ الاختبار. والله تعالى أعلم. ومقتضى النصوص يعني أن عند بعض العلم أنهم يقع عليهم التلقين أو يقع عليهم الابتلاء كحال غيرهم، فالله تعالى كيف يكون ذلك، لأنه لم يرد في النصوص ما يستثنيهم. وأما هل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في فتنة القبر. حكى غير ما واحد من أهل العلم أن الأنبياء لا يشملهم الفتنة، وذلك لأمرين. الأمر الأول، قالوا إن الشهداء دلت الأحاديث على أنهم يوقون من فتنة القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فقالوا إن الأنبياء إذا كانوا هم يستثنون من السؤال فمن باب أولى كذلك الأنبياء. وثانيا، قالوا إن السؤال للمفتونين عن الأنبياء: من نبيك؟ فكيف يقال للنبي من نبيك؟ لأن الابتلاء والاختبار إنما يقع عليه هو أو على دينه، فكيف يسأل في ذلك؟ ثالثا، عرضوا ذلك، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتن أو يأتيه السؤال من الملكين لأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما لم يخبر علمنا على أن الابتلاء والسؤال لا يقع عليه عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الصديقين، هل يقع عليهم الابتلاء أم لا؟ من أهل العلم من يرى أن مرتبة الصديقين هم أولى وأرفع من مرتبة الشهداء، لأن الله قدمهم فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال إن الصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء أولى أصلا من الشهداء وأرفع مرتبة، فقالوا إن ذلك مرتبة الصديق أولى أن لا يسأل من ماذا؟ الشهيد. وهذا قول قوي تسنده ماذا؟ النصوص. أما الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله جل وعلا، فهؤلاء بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر على أنهم يعني يوقون من فتنة ماذا؟ وسؤال الملكين، كما قال عليه الصلاة، كما جاء في الحديث: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إلا أن العلماء هنا أو بعض العلماء خصوا ذلك فقط بشهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فدل على أن غيرهم من الشهداء الذين جاء ذكرهم كالمبقون ونحو ذلك ومن مات بالحرق والغرق، قالوا إن هؤلاء يعني تقع عليهم الفتنة، لأن من يخص من الفتنة والسؤال إنما هم ماذا؟ إنما هم شهداء المعركة. ويدخل في ذلك عند بعض العلماء المرابطين في سبيل الله جل وعلا، فهؤلاء لا تقع عليهم الفتنة ماذا؟ مطلقا، لكونهم يدخلون في الشهداء باعتبار أنهم مرابطين. يقول رحمه الله تعالى: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الحديث أحبتي عن عذاب القبر ونعيمه حديث عظيم دلت النصوص عليه، فيجب علينا الإيمان بذلك. وفي عذاب القبر ونعيمه مسائل كثيرة. أولا ذكر الأدلة في عذاب القبر ونعيمه، وهذا أحبة الكرام قد تناولناه في بداية اللقاء، وذكرنا جملة من النصوص في إثبات عذاب القبر ونعيمه. المسألة الثانية، اختلف المنتسبون لهذه الأمة من الفرق والطوائف في إثبات عذاب القبر، فمن الفرق ومن الجماعات من أنكرت عذاب القبر ونفته ولم تصدق به، وهذا القول اشتهر عن المعتزلة وهو قول بشر المدريسي وبعض الخوارج، وردوا نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة، وقالوا إن العقل يحيل ذلك ويمنعه، ذلك أننا إذا كشفنا القبر فإننا لا نجد شيئا، فهؤلاء ردوا نصوص الكتاب والسنة بالعقل. وهذه المسألة ليست يعني كما يقال قديمة، بل حتى إنها حديثة، فبعض من ينسب إلى المدرسة العقلانية في هذا الزمن من أنكر أيضا عذاب القبر وأنكر كذلك نعيمه، ورأى أن هذه من الخرافات والخزعبلات، ورأى أنها من التراهات، بل بالغ البعض منهم بنبذ نصوص الكتاب والسنة ويعني عدم الإقرار والإيمان بالنصوص. ولا شك على أن هذا قبيح، وهذا دليل على عدم الإيمان بالغيب والإقرار به، وهذه من المسائل التي ابتليت بها هذه الأمة، تحكيم العقول في قضايا نصوص الإيمان بالغيب. من المسائل المهمة عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن معا أو على إحداهما. شيخ الإسلام تيمية نقل اتفاق أهل السنة على أن العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، وأن النفس تعذب مفردة وتعذب كذلك مجتمعة مع البدن، وكذلك النفس تعذب مفردة وتعذب كذلك مجتمعة على البدن، لكن العذاب والنعيم هو للبدن بدون الروح، أو أنه للروح بدون البدن، أو هو لأحدهما، وكل يكون تبعا في ذلك. فمن أهل العلم من قال أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا تنعم ولا تعذب، هذا قول لبعض الفلاسفة الذين كفرهم بعض العلماء ونسب إليهم. ومن يعني من ومنهم من قال أن العذاب لا يكون إلا على البدن، وأما الروح قلنا القول الأول أن البدن لا ينعم ولا يعذب، إنما العذاب والروح. القول الثاني أن العذاب والنعيم هو على الروح فقط، وأما البدن فإنها لا تعذب مطلقا أو لا يقع عذابها. ومنهم من قال أنهما عليهما جميعا، فأصبح لدينا الأقوال في عذاب القبر ونعيمه إلى ثلاثة أقوال: القول الأول أنه على الروح فقط، القول الثاني أنه على الروح وعلى البدن، القول الثالث أنه على البدن ماذا فقط. والقول الذي يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب فهذا قول لا شك على أنه مردود على صاحبه. من تأمل منكم الأحاديث أحبتي الكرام لوجد أن الأحاديث ذكرت على أن العذاب يقع على الجسد ويقع على الروح كذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تضييق القبر واختلاف أضلاعه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن يعني يجد الألم من ضمة القبر، وأنه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، دل على وجود العذاب على ماذا؟ على البدن. وأما الروح فهي أساس ماذا؟ فهي أساس العذاب. لذلك أصح أقوال العلماء على أن العذاب في أساسه على الروح، والبدن تبع للروح. الله أعلم كيف يكون ذلك، لكننا نحن نقر بذلك ونؤمن به. من المسائل المهمة أن العذاب يقع في القبر والنعيم في القبر، ويقع في غير القبر. فالشخص إذا مات غرق في البحر، أو يعني أكلته السباع، أو أحرق، أو نسف في الهواء، أو صلب، أو نحو ذلك، فإن العذاب يصل إلى روحه وبدنه كما يصل إلى المقبور، ولا شك في ذلك ولا ريب. من المسائل المهمة هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ هناك أحبة الكرام عذاب دائم لا ينقطع، يستمر إلى يوم القيامة، وهو العذاب الذي يقع لماذا؟ يقع على أهل الكفر والإلحاد، فهذا عذابه دائم، كما قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب بمرزبة من حديد، فلو ضرب بها جبل أصبح ترابا، ثم يقال هذا مقعدك إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. ولأجل ذلك ينبغي على المؤمن أن يستشعر عذاب القبر، وأن يسعى كل السعي في النأي عن أسبابه. وهناك عذاب يعني منقطع إلى مدة معينة، وهو عذاب إلى أمد ثم ينقطع، وهذا لبعض عصاة الموحدين الذين كتب الله جل وعلا عليهم العذاب لمدة ثم يخفف عنهم العذاب، إما بصدقة جارية أو باستغفار أو بنحو ذلك. فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ماذا ييبسا. من المسائل المهمة كذلك التي لا بد علينا أن نعيها، هناك مسائل ذكرها العلماء تتعلق بالأرواح، وهي مسائل يذكرونها في عذاب القبر. من ذلك اختلاف العلماء في مستقر الأرواح ما بين يوم القيامة وما بين ماذا؟ ما بين يوم ما بين الموت إلى يوم ماذا؟ إلى يوم القيامة. هنا مسألة مهمة ذكرها ابن القيم وذكر أهل العلم الخلاف فيها. فقيل إن أرواح المؤمنين في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء، وقيل إن الأرواح بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها إلى يوم القيامة ثم يدخلونها، وقيل إن الأرواح على أفنية قبورها، وقيل أنها مرسلة تذهب حيث تشاء، وقيل وهو القول الخامس أن أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، وقيل إن أرواح المؤمنين عند الله ولا يعلم محلها، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببئر برهوت بئر بحضر موت، وقيل إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأما أرواح الكفار فهي في سجين في الأرض السابعة، وقيل إن أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت، وقيل إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث تشاء، وأما أرواح الكفار فهي في سجين، وقيل إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله، وقيل إن الأرواح مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. ولا شك أحب الكرام أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك هم متفاوتون في منازلهم. ولذلك أهل العلم قالوا إن أرواح المؤمنين متفاوتة، وهذا قول يعني صححه بعض أهل العلم المحققين، قالوا إن الأرواح للمؤمنين متفاوتة، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح إلى قناديل معلقة في العرش، ومنهم من قال أنها محبوسة على باب الجنة، ومنهم من قال أنها محبوسة في القبر، ومن أرواح المؤمنين من هي محبوسة في الأرض لم تصل إلى الدرجات العليا. ولا شك على أن بعض العلماء ذكر على أن أرواح الزناة والزواني تكون في نهر تسبح فيه وتلقم الحجارة، فكلها دلت بعض النصوص عليها، ومن تأمل ذلك أو نظر فيه لوجد على أن الأرواح تتفاوت، فينبغي على المؤمن أن يسعى في يعني الإيمان بالله جل وعلا، استثمار أيامه وطاعته، ويسعى في أن يجعل لروحه مستقرا عظيما يعني تكون في أنس وفي سعادة سرمدية آخرية بحول الله جل وعلا. على ذلك أحبتي الكرام، هذا فيما يتعلق بيعني بعض القضايا والمسائل التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه. المؤمن أحبتي الكرام يصدق بهذه النصوص ويؤمن بها ويسعى في يعني ويسعى في تصديق بها، ويسعى كذلك في سؤال الله جل وعلا السلامة والعافية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام استعيذ بالله جل وعلا في كل صلاة من عذاب القبر، وكل هذه الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر وفي نعيمه ينبغي علينا أن نعلم خطورتها، وأن نعلم كذلك ونستشعر عظيم الخطب بين يدي الله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم أسباب الثبات على توحيد الله جل وعلا وعلى العقيدة الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة، التي تكون سببا عظيما في ثبات المؤمن في سؤال الملكين، وكذلك الأعمال الصالحة التي يقدمها العبد في هذه الحياة الدنيا تكون له مزرعة في الآخرة، وموقع بحول الله جل وعلا من عذاب القبر ومن نعيمه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.